بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله كان الكلام في التعريف بالعلمية، في تعريف المسند إليه بالعلمية. ذكرنا أن نعرف المسند إليه بالعلمية لأغراض، منها لإحضار الشخص بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، وقلنا أن هذا هو السبب الغالب. غالبا حينما لم يتقدم ذكر للشخص وأردت أن تعينه بعينه تأتي بالعلم الذي وضع له. وبعض الأحيان نستخدم العلم للتعظيم أو الإهانة، وبعض الأحيان للكناية. التعظيم والإهانة فيما إذا كان العلم له معنى يدل على العظمة بالوضع الأولي، ولو بالوضع الثانوي فقد هذه الدلالة، ولكن نلاحظ الوضع الأولي فنجد أنه فيه يفيد التعظيم، مثلا فيه معنى التعظيم. كذلك الإهانة. أما الكناية فهو أن تطلق العلم وتريد لا لازم معناه بل لازم معناه الأولي. ودفعنا هذا الإشكال، قلنا أنه لا يرد على الكناية أن الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازمه، والحال أن العلم ليس له لازم عقلي، ليس له مثلا الأبو لهب، هذا العلم ليس لازمه كونه جهنميا، بل غاية ما يدل عليه هذا الشخص، هذا الشخص بعينه. هل هذا المعنى، معنى هذا الشخص يستلزم كونه جهنميا أو يستلزم كونه من أهل الجنة؟ لا يستلزم شيئا، ليس له لازم عقلي. نعم، بلحاظ وضعه الأولي وهو صاحب اللهب له هذا اللازم أنه خالد في جهنم، خالد في النار، كأنه مصاحب للنار. فهذا هو المورد الرابع وهو الكناية، إطلاق العلم وإرادة إرادة لازم معناه الأولي. واضح المعنى الأولي والمعنى الثانوي عندكم في الأعلى ولا مو واضح؟
عشان أتأكد بس، المعنى الأولي العلم الآن يدل على معنى قبل أن يكون علم لهذا الشخص كان
لمعنى آخر. إيه نعم، هذا المعنى الآخر نسميه معنى أولي، ومعنى العلمية اللي الآن صار لهذا اللفظ نسميه شنو؟ معنى ثانوي.
لازم المعنى الأول.
إيه نعم، في الكناية نريد لازم المعنى الأولي، في التعظيم نريد نفس المعنى الأولي، في الإهانة نريد نفس المعنى الأولي. وقرأنا هذه العبارة، تأملت في العبارة من المهذب، وأعلم أن هذه الثلاثة حصلت لهذه العبارة وجه مقنع، وجه فني ونحوي وبلاغي. نحوي خو ما له مجال، يعني لم يقتضي هذا لازم يحذر، هذا الإشكال النحوي وارد. إشكال البلاغي أنه هل مقتضى ظاهر المقام أو هل ظاهر المقام يقتضي شيئا في مقابل الحال، يعني ظاهر الحال يقتضي شيئا في مقابل الحال حتى تقول هذه الثلاثة وما بعدها مطابقة لمقتضى الحال. إذا ظاهر الحال ما خالف الحال، إذا لم يقتضي ظاهر الحال غير ما يقتضيه الحال، هل هناك مقابلة بين الحال وظاهر الحال؟
يعني كأنه يفرق بين مقامين أو
كأنه يقول لكل منهما مقتضى للحال مقتضى ولظاهر الحال مقتضى، وهذه الموارد تكون مطابقة لمقتضى الحال إذا ظاهر الحال ما يقتضي شيء آخر، أما إذا ذاك يقتضي شيئا آخر فكأن ظاهر الحال أولى من الحال، ولازم تراعي ظاهر الحال. وقد تقدم أن ظاهر الحال مصداق من مصاديق الحال، والمراد به أن لا ننزل الطرف المقابل أو لا ننزل الشخص منزلة غيره، هذا الحال. أو في مقامنا مثلا لا نريد بالعلم معناه الأولي بل نريد معناه الثانوي، هذا ظاهر الحال، معناه الفعلي يعني نريد ظاهره، ظاهره شنو؟ العلمية، فنريد ظاهره. هل إرادة ظاهر العلم وهو العلمية من هذا الاسم من العلم مخالف لمقتضى الحال ومطابق لمقتضى ظاهر الحال؟ هل نستطيع أن نقول أنه مخالف لمقتضى الحال؟ إذا صار مخالف لمقتضى الحال مو بليغ بعد، كلما لاحظت في العلم معناه الأولي صار شنو؟ صار غير بليغ، لأنك لم تلاحظ مقتضى الحال، وقلنا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهذه العبارة الظاهر أنها محل إشكالين، أو فهمنا لهذه العبارة محل إشكالين. شلون؟ أي لا، ما يعني مو فاهم أنا شنو، مو أن الحين بأجزم أنها محل إشكال، أنا مو فاهم شنو هذه العبارة هذه. لا ما يعني مرات واحد مثلا في نكتة مو ملتفت لها كذا، على أي حال بما أنها مو في الكتاب ما نهتم فيها وايد. وهم محلها الإشكال الفني في محله، أنه ليش هذه الثلاثة اللي تقدمت والموارد التي تأتي ليش فصلت بين الثلاثة وبين الاثنين؟ إما يجيب آخر المطلب، إما يجيب هذا الكلام في أول المطلب، ليش تذكر ثلاثة تقول قانون يشمل الثلاثة وما بعدها؟ على أي حال. أو إيهام استلذاذه، هذه الموارد كلها تعظيم، إهانة، كناية، إيهام الاستلذاذ، التبرك، هذه الموارد كلها بلحاظ شنو؟ أو مو كلها، الحين التبرك قد يقال لا، أو إيه نعم، هذه الثلاثة اللي تقدمت بالجزما يمكن أن نقول أنه شنو فيها لحاظ المعنى الأولي، الاثنين الباقيين قد يلاحظ فيه معناه الأولي وقد لا يلاحظ فيه معنى الأولي. شلون؟ مثلا إيهام الاستلذاذ يعني تعيد المسند إليه أو تأتي بالمسند إليه لتوهم للطرف المقابل أني أستلذ بهذا الاسم، إما تستلذ لي أجل معناه الأولي هذا استلذاذ، وإما أن تستلذ لا لأجل أنه اسم لشخص تحبه ولو معناه الأولي قبيح أصلا، ولو معناه الأولي ليس بحسن، مثلا شخص مسمى بما أدري اسم قبيح برغوث مثلا افرضه، ولكن تحبه فتأتي بالاسم إيهاما للاستلذاذ، مو لازم تلاحظ معناه الأولي، بعض معناه الأولي قد يكون أصلا أمر قبيح. أما الثلاثة الأولى لا، فالملحوظ فيها معناها الأولي. مثال إيهام الاستلذاذ: بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر. بالله يا ضبيات القاع، يعني يخاطب ضباء الأرض المستوية، القاع يعني الأرض المستوية، يقول يا أيها الضباء والضبيات قلنا لنا ليلاي يعني هذه المرأة المحبوبة عندي من كنا من الضبيات أم ليلى من البشري. كان يقدر يقول شنو؟ ليلاي من كنا أم هي من البشري مثلا، كان يقدر يرجع له الضمير، ولكن لما أعاد اسمها ليلاي منكن أم ليلى من البشر. ما وجه الإعادة؟ وجه الإعادة يريد أن يوهم أنه يستلذ بتكرار هذا الاسم، يعني لو 10 مرات أجيب اسمها في البيت أستلذ، لا أرى قبحا في هذه الإعادة. فهذا من إيهام الاستلذات. وتلاحظون أن المورد الشاعر لم يلاحظ المعنى الأولي لكلمة ليلى، شنو معناها في اللغة ما لنا شغل، هي بنفسها سواء كانت معناها الأولي كان معناها الأولي حسنا أم قبيحا، هي بنفسها مما يستلذ بتكرارها لهذا الشاعر عند هذا الشاعر. يعني إذا المعنى لازم تشوف القرائن توضح أنه ملاحظ المعنى الأولي للكلمة لأجل أنها بمعناها الأولي لها مثلا عظمة استخدم هذه الكلمة أو لا. نفس المورد واضح أنه لم يلاحظ المعنى الأولي، يعني نفس الاسم يكشف عن هالمسألة. مرات الاسم له معنى حسن بحيث يصدق عليه أنه لو كررته لاستلذذت به، هذا يصدق على كلمة ليلى إذا كررنا استلذذنا بتكراره، ما يصدق ليلى ما أدري شنو معناها الحين، بس واضح أنه ما له معنى ذاك الزود على تعبيرنا يعني. فنفس الاسم يكشف عن هذا، بخلاف مثلا افرضوا مثلا جاء معاوية وهرب معاوية مثلا، تعيد كلمة معاوية، هذا نفس الاسم بما له من معنى قبيح يخطر في ذهن السامع أنك قد لاحظت قبح معناه الأولي. أي وجدان العلم لذيذا، وجدان العلم عفوا، وجدان العلم لذيذا. الاستلذاذ باب الاستفعال بمعنى وجدت الشيء كذا، من معاني باب الاستفعال وجدته كذا، استكرهه وجده مكروها، ما أدري استشكل الأمر وجده مشكلا. فالاستلذاذ وجده لذيذا. أو التبرك به، نفس هذا الاسم مبارك آتي به لأجل التبرك به، سواء كانت هذه البركة من معناه الأولي أو لا، مو لازم يكون ناتج من معناه الأولي. كلفظ الجلالة، لفظ الجلالة قد يقال بمعناه الأولي مثلا إذا مأخوذة من الإله مثلا، لا وجه للتبرك به مثلا بمعناه الأولي، ولكن حينما صار علما لل معبود بحق الواحد الأحد، حينما صار علما لهكذا إله صار شنو؟ مباركا، وإلا باقي الآلهة ما لها بركة. أو التبرك به نحو الله الهادي ومحمد الشفيع. فجاء باسم النبي صلى الله عليه وآله تبركا، طبعا هذا تعين هذا الغرض يحتاج إلى دليل، يعني قد تأتي باسم النبي صلى الله عليه وآله للغرض الأول للحالة الأولى وهي شنو؟ إحضار اسم المسند إليه، إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء، قد يكون لهذا الغرض. ولكن فرضنا أن القرائن دلت على أن مثلا النبي صلى الله عليه وآله متعين، ولذا جاء بالخبر شنو؟ شفيع. ليش جاء بالشفيع؟ لأنه ماكو شفيع غير النبي، فهو متعين ما يحتاج إلى تعيين، فليس من الغرض الأول، ولا يراد مثلا به التعظيم ولا الإهانة ولا الكناية ولا مثلا يفرضوا الاستلذاذ، لا تريد أن تستلذ بهذا الاسم، مجرد أن الإتيان باسم النبي صلى الله عليه وآله تبرك، أتبرك بالإتيان بهذا الاسم. أو نحو ذلك، أمثال هذه الأمور كالتفاؤل والتطير والتسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلام، والإعلام في الأعلام جمع العلم يعني،
أو التبرك بعدين في تحت العبارة أو نحو ذلك، فوق مو موجود أو نحو ذلك،
أو نحو ذلك هذا من ال من الش اسمه من التفتازاني،
صار هني بخط عريض كأنها
إيه
لعلم كأنه
إيه كأنك الحين يبي نراجع كلام الخطيب، أنا مو بالي الحين أن نحو ذلك، لعل من كلام الخطيب أو ساقط من من المتن فوق يعني، بالي أن نحو ذلك هذه العبارة الخطيب القزويني يجيبها في الموارد كلها يعني، حسب اللي بالي الحين، ما يهم وايد من الخطيب أو من التفتازاني، يبون يقولون أن هذه المعاني ليست محصورة فيما ذكرنا، بل هناك معاني أخرى، هناك حالات أخرى تقتضي العلمية كالتفاؤل باسم الشخص إن كان اسمه مما يتفأل به، هذا بلحاظ المعنى الأولي أيضا يتفأل به، كمثلا شخص اسمه سعد، إذا كان اسم الشخص شنو سعدا، فنفس الاسم بمعناه الأولي ولو معناه الثانوي خلاص فقد المعنى، صار هذا الشخص، وهذا الشخص ما له تفاؤل يعني، ماكو وجه للتفاؤل به، ولكن بلحاظ معنى الأولي وهو السعادة والخير وما إلى ذلك، الحظ الوافر بمعنى بهذا المعنى، فنوعا ما يتفاؤل به، مثلا تقول لشخص سعد في دارك، سعد في دارك، والحال أنك تستطيع مثلا أن تستعيض بسعد بهو، مثلا تقول هو في دارك في الظرف الذي يمكن الإتيان بغير العلم، تأتي بهذا العلم فيكون لغرض التفؤل، أو التطير عكس التفؤل، كأن تقول لشخص مثلا سفاح في دارك، في موضع أن تستطيع أن تعوض بكلمة سفاح شنو عن كلمة سفاح بغيره بكلمة هو، مثلا هو في دارك، مثلا تقول جاء السفاح، بدلا من أن تقول وهو في دارك تقول والسفاح في دارك، فنفس هذا التكرار، تكرار العلام والإتيان به في موضع لا يلزم الإتيان به يكون من باب التطير، يعني كأنه يبي يقول له انهدم دارك بعد السفاح، إذا يا بيتك خلاص سفاح يسفح الدماء يعني، إيه التطير بمعنى شو اسمه عكس التفاؤل يعني، الظن بالشر، تظن أن شرا سيحصل، هذا معنى التطير، التفاؤل
تطيرنا
إيه نعم إنا تطيرنا بهم، إيه نعم في سورة ياسين، هذا من هالباب إن إحنا يوم شفناكم ما قلوبنا ما ارتاحت لكم، مثلا حسينا في شيء راح يحصل،
قالوا طائركم معكم،
طائركم معكم، الشر منكم أنتم مو منا إحنا. لا التطير عكس التفؤل بمعنى
الشؤم،
نعم بمعنى الشؤم، تشاؤم يعني، ولذا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون، وفي الأخير شنو والطيرة يعني أثر التشاؤم رفع عنهم، يعني كان هناك أقوام كانوا إذا تشاءموا حصل لهم ما تشاءموا منه، يعني مثلا أنت تقعد من النوم تشوف مثلا ما أدري تشوف لك غراب مثلا، تقول خلاص اليوم نحس مثلا، تتشاءم برؤية الغراب في بداية الصباح، فكأن الأقوام السابقين كانوا شنو إذا تشاءموا بشيء حصل لهم، فيومهم كان يصير نحس واقعا، فببركة النبي صلى الله عليه وآله رفع هذا عن أمته، إذا تشاءمت ما يحصل لك، ما لم يلفظ بالشفه يعني ما لم يتكلم به، إذا أبرزته يمكن يحصل لك، لا إذا صار شيء في قلبك يقول إن شاء الله ماكو شيء خير إن شاء الله. جيد. وإي نعم، والتسجيل على السامع، التسجيل على السامع مر علينا في شنو وين مر التسجيل على السامع؟ في ذكر المسند إليه، قلنا حذف المسند إليه ذكر المسند إليه. في العلمية أيضا التسجيل على السامع يأتي، وهو مثلا افرضوا أنت في محكمة ويسألك القاضي هل أقر زيد بكذا، تريد أن تسجل على السامع نعم أقر زيد بكذا، تعيد اسمه، مع أنه تستطيع أن تقول أقر بكذا وترجع إليه الضمير فقط لا تأتي بالعلم، فالإتيان بالعلم للتسجيل على السامع. وغيره، هم الترتازاني قال وغيره، يعني هم هذا اللي أنا زدته على الخطيب القزويني، هم تقدر أنت تزيد عليه موارد أخرى مو محصورة في الموارد التي ذكرها الخطيب القزويني ولا في التي ذكرها الخطيب القزويني وأنا ذكرت. لا مثلا افرضوا التنبيه على الغباوة، مثلا التنبيه على الغباوة كان عندنا في ذكر المسند إليه، هم يأتي في العلمية، مثلا شخص يسألك مثلا هل زيد فعل كذا، تريد أن تقول له لو أرجعت ضمير إلى زيد لمنع غباؤك من شنو من الانتقال إلى زيد، ما تقدر ترجع الضمائر أنت، فأعيد عليك زيد فعل كذا، ما أقول هو فعل كذا. فالإتيان بالضمير بالعفو بالعلم تارة يكون للتنبيه على الغباوة، على غباوة السامع،
يعني هو المخاطب هو نفسه اللي قاعد أنا على غباوة.
إيه نعم نفسه. إيه نعم، أنه أنت غبي المفروض نعطيك حبة حبة، إرجاع الضمائر ما ينفع وياك، هذا نستعمل إحنا في شو اسمه في حالتنا الاعتيادية يعني. وكذلك أغراض أخرى هم مثلا بعض المحشين ذكر الحث على الترحم، يعني تأتي باسمه لتحث الطرف المقابل على الترحم، مثلا افرضوا أبو الفقر يسألك، مثلا شخص اسمه أبو الفقر على يعني كنيته أبو الفقر، كما عندنا أبو الجهل أبو جهل، عندنا أبو فقر افرضوا فرضا مثلا، فحتى تحث المسؤول على إعطائه المال تقول أبو الفقر يسألك مثلا. هذا تمام الكلام في العلمية. المورد الثاني من المعارف هو الموصول، المورد الثالث عفوا، ذكرنا الإضمار وذكرنا العلمية والثالث هو الموصول. متى نأتي باسم الموصول بدلا من أن تقول زيد جاء، تقول شنو الذي معك في الدرس مثلا جاء، ليش تعدل من زيد إلى الذي معك في الدرس؟ أول حالة تقتضي الموصولية هو الجهل بأحوال المسند إليه سوى هذا الموصول، ما تدري ما عندك معلومات عن هذا الطرف اللي قاعد تتكلم عنه، لا تدري شو اسمه ولا تدري ابن من ولا تدري شنو طوله ولا شنو لون بشرته ولا ما أدري لابس نظارات ولا طويل ولا قصير، يعني ماكو علامة، ما عندك علامة حتى تعينه بهذه العلامة، ولا تعرف اسمه حتى تقول زيد عمر بكر، فقط تدري أنه وياك في الدرس أول يوم توه حاضرين درس، تقول الذي معي في الدرس هذا اللي يدري عنه، المعلومة اللي عندي عنه، جاء مثلا أو ذهب.
هذا لا سبق، لا علاقة باللي سبق اللي هو المأكلات في الأسنان.
لا الحين غرضنا مو التأكيد، غرضنا مجرد تعيين الشخص، أنا أريد أن أعين شخصا ما، شنو عندك معلومات عن هذا الشخص حتى تعينه؟ مرة تعرف اسمه فتقول زيد تعينه، مرة ما تعرف اسمه مثلا تقول الذي طويل، الطويل الشخص الطويل جاء، مرة تعرف أنه مثلا ما أدري ابن من، ابن عمرين جاء، ما أعرف اسمه ولكن أدري أنه ابن فلان، ومرة ما تعرف شيء منه إلا أنه مثلا معك في الدرس أو الذي كان معنا في السفر، أنت وأنت مسافر وياك واحد بال شو اسمه بالسفر في الطريق ما تعرفه، فقط تقول لزميلك تقول الذي كان معنا في السفر مثلا عالم جليل وإحنا ما استفدنا منه كذا كذا، فقط المعلومة اللي عندي، لا أعرف شو اسمه ولا أدري من هو ولا أي معلومة أخرى، الذي معنا في السفر، الذي معنا في التاكسي مثلا كان عالما كان مرجعا، فهذا هو هذه هي الحالة الأولى التي تقتضي الإتيان باسم الموصول، الجهل أو جهل المخاطب بأحوال المسند إليه سوى حالة واحدة من أحوال المسند إليه، فتجعل هذه الحالة الواحدة التي المخاطب يعلم بها صلة لاسم الموصول حتى يتعين عنده المسند إليه، واضح؟ واضح ولا مو واضح؟
سيد ما طبق العبارة،
لا الفكرة واضحة، يعني الفكرة سهلة ما عندها شيء،
يعني هو أننا نجهل في حال المسند إليه فيستدعي هذا الجهل أن نأتي بشيء،
يعني ما تعرف شيء من المسند إليه إلا صفة واحدة، صفة أنه ما هي هذه الصفة؟ أنه كان معنا في السفر فقط، شخص وياك في السفر ما تدري عنه، فتقول الذي كان معنا في السفر، تأتي باسم الموصول، تقدر تأتي باسمه تقول زيد بن عمرو وما أعرف اسمه، فقط أعرف منه أنه كان معنا في السفر فتأتي باسم الموصول، ولذا قال وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإيراد اسم موصول أو اسم موصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة بهذا المسند إليه سوى الصلة، هذا المسند إليه الذي تريد أن تخبر عنه، تريد أن تخبر أنه عنه بأنه مات مثلا، تريد أن تقول أنه مات، أنه عالم، أنه مثلا جاهل، هذا المسند إليه لا تعرف منه أو المخاطب لا يعرف منه إلا هذه الحالة، هذه الخصوصية، أنه كان معه في السفر مثلا، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم،
سوى الصلة كان يعني قال موصول ففي صلة، صلة الموصول،
نعم
الظاهر خصلة مو هذه صلة الموصول، الصلة اللي هي الشيء المعلوم عند المخاطب، صحيح
سوى اللي راح تخليه صلة، يعني
مو صلة الموصول،
ليش
يعني سوى الصلة، نعم هناك النحو الحين يقولون الموصول يحتاج إلى صلة،
نعم
هاي الصلة
قاصرة نفسي، نعم يعني أنا يوم اللي مثلا نفرضه أنا وياك مسافرين رايحين مشهد، واحد ويانا بالقطار قاعد يمنا ما نعرفه، بعدين يوم نوصل ونضيعه وما ندري عنه وين راح، أقول ترى هذا كان شنو عالم، الذي كان معنا في القطار عالم، ليش جبت الذي كان معنا؟ لأنك أنت المخاطب لا تعرف من هذا الشخص إلا أنه شخص كان معنا في القطار، فهذا كان معنا في القطار صلة الموصول ولا لا؟ صلة الذي، الذي اسم موصول، صلته كان معنا في القطار، فهذه المعلومة الوحيدة التي أنت تعلم بها. فأقول الذي كان معنا في السفر عالم مثلا.
بعد هني بإيراد اسم الموصول، كأن أي اسم موصول، لو قال مثلا بإيراده اسما موصولا، بإيراد المسند إليه اسم موصول.
إيه نعم، تأتي به اسم موصولا، إيه شنو المشكلة فيه؟
بإيراده اسما، بإيراد خصوص المسند إليه اسم موصول، أما تعريفه بالموصولية بإيراد أي اسم موصول يتعرف.
ما فهمت على سؤالكم، هو أي اسم موصول تأتي به بغض النظر عن صلته؟ حس الاسم الموصول تابع لل شو اسمه، للشخص اللي قاعد تتكلم عنه، إذا ذكر إذا أنثى إذا مثنى إذا جمع، بغض النظر عن الاسم الموصول ما يهم شنو يكون، ما من الذي التي اللاتي، المدار على صلته، صلته تجعلها شنو المعلومة التي المخاطب يعلم بها. هذا الغرض الأول من الإتيان بالموصول، أو السبب الأول أو الحالة الأولى المقتضية للموصولية، وهو جهل المخاطب. الحالة الثانية التي تقتضي الموصولية استهجان التصريح باسم الشخص. تارة التصريح باسم شخص ما يكون مستهجنا، المتكلم لا يحب أن يجري هذا الاسم على لسانه، إما لأن معنى الاسم مستهجن، مثلا شخص مسمى مثلا افرضوا بالكلب مثلا، ما تبي تجيب مثلا هذا الاسم على لسانك، فتقول مثلا الذي أشتري منه الطعام، تدري أن هذا صاحب البقالة اسمه كذا، اسم قبيح، ولكن بدل ما تقول فلان تأتي باسمه القبيح تقول الذي أشتري منه الطعام مثلا، فلا تأتي باسمه. فهذا إذا كان شنو معناه مستهجن. كذلك افرضوا مثلا هذا في الفقه وارد، يقولون الذي يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، الذي يخرج من أحد السبيلين، لا اسم الذي يخرج من أحد السبيلين صحيح ولا لا؟ ولكن يستهجن ليه؟ استهجان معناه لا تأتي باسمه.
هل تتكلم عن الاسم بالمعنى ولا مثلا باستصحاب أمور؟
شلون باستصحاب أمور يعني؟
يعني مثلا قد يكون الاسم في ذاته مستهجن مثل ما قلت شيخنا
معناه، اي نعم،
قد يكون مثلا ذكره
إيه الحين. هذا الشق الأول قلنا مرة تارة معناه مستهجن، نفس المثال معناه مستهجن، البول مثلا افرضوا معناه مستهجن، فالاستهجان معناه لا تذكره، فتعبر عنه بتعبير كنائي على تعبيره، يقول الذي يخرج من أحد السبيلين منقض للوضوء، هذا حالة. بعض الأحيان لا، معناه ليس مستهجنا، ولكن لعمل جاء به هذا الشخص لا تريد أن تذكر اسمه، اسم زيد، ولكن جاء بعمل قبيح لا تريد أن تذكر اسمه.
لكن هو الاستهجان اللي ذكره هنا في العبارة الخطيرة استهجان التصريح وليس الاسم نفسه.
إيه هو هذا، هذا يصير من الثاني.
إيه
يصير من الثاني، الثاني منطبق على ولذا ما جاب المثال إلا وراودته التي هو في بيتها. كان يقدر يقول شنو وراودته زليخة، ولكن لقبح عملها مثلا وما يبي باسمها مثلا استهجن كأنه أن يأتي باسمها، ولا معنى اسمها ليس مستهجنا، نفس المثال اللي يبنى مرة معنى الاسم نفسه مستهجن ومرة لا المعنى ليس مستهجنا، ولكن قبح عمل هذا الشخص يجعل الاتيان باسمه مستهجنا. نفس ما احنا نقول بعض الناس يقولون كذا هذا ما تبي تجيب اسمه، أو أحد المؤمنين قال كذا مثلا فما تبي تجيب اسمه، مو أن اسمه قبيح، اسمه زيد، عامر، باكر، خالد، مو أن اسمه قبيح، لا، لأن فعله قبيح فلا تريد أن تنسب هذا القبح إليه، تبي كأنه تحافظ على كرامته أو أيا كان، فتستهجن أن تأتي باسمه وتصرح باسمه. فالآية وراودته التي هو في بيتها من هالقبيل، من قبيل أنه التصريح بالاسم قبيح، ولا نفس الاسم ليس فيه قبح، زليخة عادي اسم من الأسماء. وبعض الأحيان لا هم إيه مثلا نفرض بعض الأحيان نفس اللفظ يكون مستهجنا، كما إذا كان علما مثلا شخص مسمى ببرغوث، وبعدما سمي ببرغوث معناه بعد مو قبيح، معناه هذا الشخص فمن الناحية المعنوية ليس قبيحا، ليس مستهجنا، ولكن هذا اللفظ مستهجن، ولو فقد معناه المستهجن فقد راح، مو نفس البول الذي لم يفقد إلى الآن معناه المستهجن، لا، هذا فقد معناه المستهجن، ولكن مع ذلك يبقى اللفظ كأن فيه علامة استفهام، ما بي أي باسمه. يعني من باب المثال يعني، يعني برغوث بمعنى هذه الحشرة يعني، أو مثلا كلب أو ما أدري أيا كان من الأسماء اللي شوي.
الحين صار ما في الحين سيدنا البرغوث، إيه ميسي يسمونه البرغوث.
شنو؟
ميسي. ميسي لابر.
هذا مين طلع عليه؟
لأنه صغير ويحوم حنصيده يعني.
جيد.
أصالة البرغوث.
شلون؟
أصالة المشكلة.
فالاستهجان بذكر الاسم الشيء سواء كان علما وفقد معناه الأولي، أو كان اسم جنس وكان معناه على معناه الأولي إلى الآن، سواء كان هكذا أو هكذا، قد يستهجن التصريح باسمه لمعنى اسمه أو لعمل فعله لا تريد أن تصرح بإسناد هذا العمل إليه. المهم أنه أن التصريح مستهجن، فتأتي باسم الموصول أو باسم موصول بدلا من العلم أو من ذاك اسم الجنس. هذا هو شنو الغرض الثاني للإتيان بالموصولية. الغرض الثالث زيادة التقرير، يعني لو أتيت باسم الشخص أو بجنسه لم يكن كلامك مؤكدا كما لو أتيت باسم موصول. الكلام إذا أتيت باسم الموصول يتأكد. شلون يتأكد؟ مثلا مرة أنت تقول مثلا ضربت زيدا، زين لا مدلول أنك أقوى من زيد فضربته، ومرة تقول لا ضربت الذي هو أقوى رجال البلد، هو زيد نفسه، ولكن بدلا من أن تقول ضربت زيدا تأتي باسم الموصول وتقول ضربت الذي هو أقوى رجال البلد. شو الفرق بين التعبيرين مع أنك بالنهاية ضارب زيد هذا الشخص؟ التعبير الأول ما فيه مبالغة، ما فيه تأكيد، أما التعبير الثاني أقوى رجال البلد ضربته يعني شنو؟
ضرب شخص
كبير. نعم، يدل على قوتك أكثر من مجرد ضربت زيدا، فدلالته أكثر التعبير الثاني، وهذه تكثير الدلالة وتأكيد الدلالة، تأكيد أنك شخص قوي مثلا، هذا نسميه بالتقرير أو التأكيد. أو زيادة التقرير، أي تقرير الغرض المسوق له الكلام. أنت بقولك ضربت زيدا تريد أن تقول أنك قوي، ولكن إذا قلت ضربت من هو أقوى رجال البلد هذا دلالته على القوة أكثر. فلتكثير الدلالة وتقرير المطلب الغرض تأتي باسم موصول. نفس الآية قد تكون مثالا لهذا، يعني وراودته التي هو في بيتها، كما يمكن أن نجعلها مثالا لاستهجان التصريح باسم زليخة، ما تبي تنسب إليها هذا العمل القبيح. كذلك يمكن أن يقال شنو، أنه من باب زيادة التقرير. شلون زيادة التقرير؟ لأن يوسف عليه السلام كان في بيتها، يعني يقول كأن سهل الوصول إليها، هو في بيتها، مو هو في مكان وهي في مكان، لابد أن مثلا يحصلون لهم مكان ثالث لحد يشوفهم كذا إلى آخره، لا في البيت، يعني سهل المؤونة، قليل المؤونة، سهل الوصول. مع ذلك مع أنه كان في بيتها شنو؟ لم يلبي طلبها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. فقد يقال هذا التعبير بدلا من زليخة له زيادة تقريرا على شنو؟ على طهارة يوسف عليه السلام. فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله، والمذكور في الآية يعني أدل على النزاهة من مثلا التعبير بامرأة العزيز، راودته امرأة العزيز فتنزه مثلا، راودته امرأة العزيز لعله تنزه لأنه مثلا خاف مثلا أحد يعلم بالأمر، أو ما كان عنده مكان مثلا يخلو بها مثلا، لا هو في بيتها. أو زليخة لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة. هذه النزاهة أن الأمور تكون متوفرة، الشروط تكون متاحة، مع ذلك تتنزه، هذا أدل على النزاهة من أن مجرد واحدة بالشارع مثلا تعرض عليك وأنت ترد عرضها. جيد. أو التفخيم، هذا يأتي إن شاء الله، الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.